بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المسألة العاشرة من المسائل: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت، والسيد الشارح قدس الله نفسه قد اكتفى بالمرور بهذه المسألة مرورا سريعا، فعلق عليها وقال: لما يأتي في المسألة اللاحقة، مضافا إلى أنه من التقليد الابتدائي الذي قد عرفت قيام الإجماع على المنع منه أو على المنع عنه. فإذن هنا عندنا وجهان لعدم جواز العدول إلى الميت. الوجه الأول هو عبارة عن كون ذلك من التقليد الابتدائي، والوجه الثاني ما أجمله تحت عبارة لما يأتي في المسألة اللاحقة. ويمكن أن يقال ها هنا بالنسبة للوجه الأول، وهو أنه من التقليد الابتدائي، أن هذا ليس بواضح على جميع المباني في تفسير حقيقة التقليد، فإننا إذا فسرنا التقليد بأنه عبارة عن الالتزام فيمكن أن يتصور ذلك، إذ أنه حين قلد الميت قد التزم بفتاوى، ثم حين عدل عن الحي قد قطع الصلة بالتزامه بفتاوى الميت وألغى التزامه السابق والتزم بفتاوى الحي. وحينئذ فإذا أراد العدول إلى الميت مجددا يكون ذلك من التقليد الابتدائي، لأنه بعد أن قطع الالتزام سيعود مرة أخرى وينشئ التزاما جديدا. ولكن لو قلنا بأن التقليد عبارة عن العمل وليس عبارة عن الالتزام، فهنا كون العدول إلى الميت والعمل بفتاواه مجددا بعد العمل بفتاوى الحي يكون من التقليد الابتدائي ليس واضحا تماما. فإذا العمدة في المنع من جواز العدول ما أشار إليه أو ما سيشير إليه قدس سره الشريف في المسألة اللاحقة. ولعل المقصود مما سيشير إليه في المسألة اللاحقة أو مما سيأتي في المسألة اللاحقة لعل المقصود هو عبارة عن أصالة التعيين، وذلك لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين والتخير، حيث نشك في أن فتوى المجتهد الحي هل هي حجة معينة بخصوصها، أم أن الحجية لفتوى الحي تخيرية، أي تخيرية بين فتواه وبين فتوى الميت، كلتاهما حجة. وبما أن العقل كما مر علينا غير مرة حاكم بالاستقلال بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه لأنه مقطوع الحجية، بينما الآخر مشكوك فيلزم الأخذ بفتاوى الحي ولا يجوز العدول إلى الميت. إذن المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وأصالة التعيين تقضي بتعين تقليد الحي وعدم جواز العدول إلى الميت مجددا. ولكن قد يقال كما عن سيدنا الخوئي قدس سره بأن هذا إنما يتم فيما لو كان المجتهد أعلم من الحي، فهنا مع أعلميته يقال باحتمال التعيين فيه، وأن حجيته حجية ماذا؟ وأن حجية فتوى حجية تعيينية. وأما لو فرضنا العكس، أي أن الميت كان أعلم من الحي وعلمنا بالمخالفة بينهما، حينئذ لا يحتمل تعين فتوى الميت، بل الأمر بالعكس. ولكننا نعلق على ما أفاده قدس الله نفسه الزكية ونقول بأن فرض هذه المسألة إنما هو التساوي بين الميت والحي، وشاهد ذلك أن المقلد قد عدل عن الحي إلى عن الميت إلى الحي، والآن يريد العدول من الميت من الحي عفوا إلى الميت، مما يعني أنه يرى الميت والحي في رتبة واحدة، يراهما متساويين، لذلك عدل من هذا إلى هذا، والآن يريد العدول من هذا إلى هذا، ففرض المسألة هو التساوي. إن قلت كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره إذا فرضنا التساوي فمقتضى القاعدة هو سقوط فتواهما معا عن الاعتبار في صورة المخالفة، وإذا سقطت فتواهما معا عن الاعتبار لا تصل النوبة إلى التمسك بأصالة التعيين. نقول بأن الفتويين لا تسقطان بالمخالفة. لماذا؟ لمحض المخالفة لا تسقطان، لأن الفرض أن المقلد قد عدل إلى الحي قد عدل إلى الحي، وإنما يشك في جواز العدول إلى الميت مجددا أم لا، ففتوى الحي حجة في حقه. إنما الكلام في أنه فتوى الميت هل هي حجة أيضا على نحو التخير أم لا، يشك في ذلك. فأصالة التعيين جارية. لماذا أصالة التعيين جارية؟ باعتبار أن فتوى الحي حجة قطعية. لماذا؟ لكونه موافقا، لكونه مساويا للميت في الرتبة أي في العلم، ولكونه يمتاز عن الميت بميزة ليست عنده وهي الحياة، ففتوى الحي حجة قطعية. إنما فتوى الميت لعدم توفره على الخصوصية الثانية مشكوكة الحجية. فهنا يقال بأن فتوى الميت حجة، بأن فتوى الحي حجة بالحجة التعيينية، بالحجية التعيينية. وإذا دار الأمر بين كونها حجة بالحجية التعيينية أو بالحجية التخييرية، فإن احتمال التعيين يعينها، وبالتالي فالعقل حاكم بالاستقلال بلزوم تقليد الميت، بلزوم تقليد الحي وعدم جواز العدول عنه إلى الميت. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. وأما المسألة التي بعدها فقد قال السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم. وأفاد سيد المستمساك أعلى الله مقامه الشريف في بيان هذه المسألة أمورا أرتبها بهذا النحو من الترتيب، فأقول بأنها هنا صورا ثلاث في مسألة العدول من الحي إلى الحي. توجد عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى هي التساوي في العلم والاتفاق في الفتوى، فهنا لا شك في جواز العدول لإطلاق أدلة الحجية، وهذا قد مر علينا سابقا. ما دامت الفتوى بين الفقيهين واحدة وكلاهما في رتبة علمية واحدة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيجوز العدول من أحدهما إلى الآخر، فلا كلام في هذه الصورة. الصورة الثانية هي صورة التساوي في العلم مع الاختلاف في الفتوى، فهنا هل يجوز العدول أم لا؟ يمكن أن يتصور في هذه المسألة أو في هذه الصورة عفوا وجهان. الوجه الأول هو الجواز، ويمكن أن يوجه هذا الوجه بأحد أدلة أو بأحد دليلين عفوا. الدليل الأول إطلاقات أدلة التقليد، فيقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، له إطلاق يشمل جميع أهل الذكر، وبما أن المجتهدين معا من أهل الذكر فيصح السؤال منهما والأخذ بفتواهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. ولكن هذا الاستدلال مما ناقش فيه سيد المستمساك أعلى الله مقامه الشريف بما مر لغير مرة من أن الصحيح هو أن إطلاقات الأدلة لا تشمل صورة اختلاف الفتوى، إذ أنها لو شملت الفتويين المختلفتين للزم من ذلك ماذا؟ إثبات الحجية للمتناقضين أو للمتضادين. فإذا إطلاقات أدلة التقليد لا تشمل صورة اختلاف الفتوى، ويمكن أن نعطف على إطلاقات أدلة التقليد سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وكذلك الإجماع، إذ أن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة دليلان لبيان، فيقتصر منهما على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي صورة الاتفاق بين المجتهدين أو بين المجتهدين، ولا تعم السيرة صورة الاختلاف في الفتوى. وكذلك الإجماع أيضا هو أيضا من الأدلة، هو أيضا لا يحرز اتساع معقده لغير صورة الاتفاق في الفتوى. فإذا الدليل الأول أو الوجه الأول الذي يمكن أن يوجه به الجواز لا يصح. الوجه الثاني هو استصحاب التخير، فإن المكلف في صورة التساوي بين المجتهدين كما مر علينا سابقا هو مخير بالعمل بفتوى أيهما، فإذا قلد أحدهما ثم أراد أن يعدل إلى الآخر فهنا ماذا يصنع؟ يستصحب التخيير الذي كان في بداية الأمر. وقد ذكرنا سابقا بأن هذا الاستصحاب إنما هو من قبيل الاستصحاب التعليقي، لأن مرجع هذا التخيير إلى أنه لو اختار أي فتوى من الفتويين أو أي مجتهد من المجتهدين أو أي مرجع من المرجعين لكانت فتواه حجة عليه، فيقال كان لو اختار الذي يريد العدول إليه الآن الذي نتحدث حول جواز العدول إليه أم لا لكان رأيه حجة، فالآن ما كان كما كان، كما أنه لو اختاره سابقا لكان يجوز له لكان رأيه في حقه حجة، فالآن كما كان. فرأيه لو اختاره في التقليد يكون حجة في حقه. ولكن استصحاب التخيير كما ذكرنا أيضا سابقا معارض باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار، لأنه قبل اختيار تقليد المجتهد لا تكون فتواه حجة في حقه ما دام مساويا لمجتهد آخر، وإنما تكون فتواه حجة في حقه إذا اختاره على الآخر. وبالتالي فقبل الاختيار لم تكن الحجية ثابتة لرأيه، وإذا لم تكن الحجية ثابتة لرأيه فاستصحاب عدم الحجية يعارض استصحاب الحجية على نحو التعليق، فيتعارضان ويتساقطان. إذن الوجه أو التصور الأول وهو تصور الجواز لا يمكن القول به في المقام، فنأتي إلى التصور الثاني وهو عدم جواز العدول، كما أفاد السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. ما هو الوجه فيه؟ الوجه فيه هو الأصل العقلي الذي هو عبارة عن ماذا؟ الذي هو عبارة عن الذي هو عبارة عن أصالة التعيين. لأنه يشك في حجية فتوى من يريد المقلد أن يعدل إليه، بينما يعلم بحجية فتوى من يريد المقلد المكلف العدول عنه. فنحن هنا عندنا حجة تعيينية لمن يريد المكلف العدول عنه، ونشك في أن من يريد العدول إليه هل فتواه حجة أم ليست بحجة، بمعنى أن فتوى من يريد العدول عنه هل هي حجة على نحو التعيين أم هي حجة على نحو التخيير. نقول نحن نقطع بحجية فتوى، فاحتمال التعيين في فتوى أي في فتوى من يريد العدول عنه محرزة، ونشك في أن فتوى الآخر حجة أم ليست بحجة، فأصالة التعيين تقضي بماذا؟ تقضي بلزوم البقاء على تقليد من يقلده وعدم جواز العدول عنه إلى من يريد العدول إليه. إن قلت ألا يمكننا هنا أن نتمسك بإطلاقات الأدلة، نتمسك بالاستصحاب، نتمسك بسيرة العقلاء، أقول لأنها واردة على هذا الأصل العقلي، أقول كلا، لما ثبت مما تقدم، إذ ذكرنا بأن شيئا منها ليس بتام، فإذا كانت بتمامها ليست بتامة فإن النوبة تصل إلى الأصل العقلي وهو الحاكم في المسألة، فهو يقضي بعدم جواز العدول من الحي إلى الحي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي أعلمية المعدول إليه. فهنالك حيان مجتهدان، إلا أن الذي يريد العدول إليه أعلم من الذي يريد العدول عنه. هنا ما هو التصور في هذه المسألة؟ أشار سيد المستمسك قدس الله نفسه الزكية إلى ثلاثة تصورات. التصور الأول هو وجوب العدول. لماذا؟ لما دل على وجوب تقليد الأعلم؟ فإنما دل على وجوب تقليد الأعلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لا يفرق فيه بين ما لو سبق تقليد غير الأعلم لتقليد الأعلم، وبين ما لو أراد تقليد الأعلم تقليدا ابتدائيا. على كلا التقديرين يجب تقليد الأعلم، فإن كان لم يقلد قلده مباشرة، وإن كان قد سبق له التقليد يجب عليه العدول منه إلى غيره. هذا التصور الأول. التصور الثاني هو عدم جواز العدول ولو إلى الأعلم، حتى لو كان الثاني كما هو فرض الصورة أعلم من الأول لا يجوز العدول إليه. متى لا يجوز العدول إليه؟ يقول أصحاب هذا التصور: هذا التصور مبني على أمرين. أمر الأول هو أن يكون مدرك وجوب العدول إلى الأعلام هو أصالة التعيين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن يكون مدرك عدم الجواز، عدم جواز العدول، هو استصحاب الحجية. فحينئذ إذا دار الأمر بين التمسك بالاستصحاب الذي يقتضي عدم الجواز، عدم جواز العدول نظرا لاستصحاب الحجية، وبين التمسك بأصالة التعيين التي تقتضي الجواز، فلا شك أن المقدم هو الاستصحاب. لماذا؟ لما ذكرناه من أن الاستصحاب أصل شرعي، بينما أصالة التعيين أصل ماذا؟ عقلي. وقلنا بأن الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي ومقدم عليه. فإذا كان المدرك لتقليد لجواز العدول إلى الأعلام أو وجوب العدول إلى الأعلام هو عبارة عن أصالة التعيين، فهو مورود للاستصحاب. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة بأن المدرك ليس أصالة التعيين، ولندع بيانه إلى هناك. التصور الثالث هو ما أفاده صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف وبنى عليه رأيه في هذه المسألة، وهو التفصيل. ما معنى التفصيل؟ معنى التفصيل هو التفصيل بين الوقائع التي التزم فيها المكلف بتقليد المرجع، بتقليد أحد المجتهدين الحيين، فلا يجوز له العدول إلى الآخر، ولو كان أعلم. وبين الوقائع الأخرى التي لم يلتزم فيها بتقليد المجتهد غير الأعلم، فيجوز له بل يجب عليه العدول فيها إلى الأعلم. توضيح ذلك هو أن المكلف تارة يلتزم بفتوى مجتهد معين ويعمل بها، ثم بعد ذلك يلتفت إلى وجود مجتهد أعلم فيريد العدول إليه. هنا يقول صاحب الجواهر لا يجوز العدول. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله الوجه في ذلك. يقول صاحب الجواهر هنا بعد أن قلده لا يجوز العدول عنه في نفس الواقعة إلى غيره ولو كان أعلم. مثلا لو قلد شخصا يرى صحة العقد الزوجية بغير العربية، بغير اللغة العربية، فبنى على زوجية امرأة، ثم أراد أن يعدل منه إلى آخر يرى عدم صحة العقد بغير اللغة العربية. لماذا؟ ليرتب الآثار، آثار عدم الزوجية، فلا ينفق ولا يقوم بالقسمة إن كانت له أكثر من زوجة وما شاكل ذلك. هنا يقول صاحب الجواهر لا يجوز. أما لو قلده في هذه المسألة ثم التفت إلى وجود مجتهد أعلم وأراد تقليده في مسألة أخرى لا ربط لها بهذا، ولم يلتزم في تلك المسألة بتقليد الحي، بتقليد عفوا المجتهد غير الأعلم، حينئذ يجوز له العدول. سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الوجه لعله مبني على استصحاب التخير، بأن هذا الوجه لعله مبني على استصحاب التخير، ولكن قد عرفت ما فيه مما سبق. فالصحيح من هذه التصورات الثلاثة هو التصور الأول، وهو وجوب العدول إلى الأعلام. فإذا وافق الشارح الماتن في هذه المسألة، ولا بأس أن نمر مرورا سريعا بعبارته باعتبار أننا قدمنا وأخرنا في ترتيب البحث. قال بسم الله الرحمن الرحيم: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم. علق السيد رزقنا الله شفاعته فقال إجماعا في الجملة. حكاه غير واحد إجماعا في الجملة، يعني باعتبار أن المسألة لها صور متعددة والإجماع ناظر لبعض الصور وليس لمطلقها. إجماعا في الجملة حكاه غير واحد منهم، مثلا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في الاجتهاد والتقليد، ومنهم صاحب الفصول أعلى الله مقامه. ويقتضيه الأصل العقلي المتقدم الذي هو عبارة عن أصالة التعيين. للشك في حجية فتوى من يريد العدول إليه، والعلم بحجية فتوى من يريد العدول عنه، وفي مثله يبنى على عدم حجية مشكوك الحجية، فلا يجوز العدول. طبعا هذا كله بيكون في صورة ماذا؟ في صورة الاتفاق في الفتوى، في صورة عفوا الاختلاف في الفتوى، في صورة الاختلاف في الفتوى كما سيتضح إن شاء الله تعالى. ولم يكن الثاني أعلم، ولم يكن الثاني أعلم. إذن هذه الصورة هي التي عبرنا عنها بالصورة الثانية، صورة التساوي في العلم مع الاختلاف في الفتوى. وليس يوجب هذا بيان أدلة الوجه الآخر وهو الجواز، جواز العدول، وليس ما يوجب سقوط هذا الأصل العقلي من دليل، دليل لفظي يعني، أو أصل شرعي يعني الاستصحاب، إذ أدلة التقليد اللفظية قد عرفت عدم شمولها لصورة الاختلاف في الفتوى، بلا فرق بين إطلاق الآيات والروايات، وكذلك بناء العقلاء، ولا إجماع على جواز العدول، فمعقد الإجماع لا يعمها هنا، ولا سيرة، يعني ولا سيرة متشرعية. فهذه الأدلة بتمامها غير تامة. انجي إلى الدليل الآخر وهو الاستصحاب. وأما استصحاب التخيير فقد تقدم في مسألة جواز العدول عن الميت إلى الحي أنه من الاستصحاب التعليقي، المعارض بالاستصحاب التمجيزي. فإذا كل هذه الأدلة قد سقطت، فإذا كانت قد سقطت نرجع لما ذكرنا، فلا مرجع إلا الأصل العقلي وهو أصالة التعيين عند التردد في الحجية بين التعيين والتخيير. فعرض الوجهين وعرض أدلتهما وما فيهما، وما فيها عفوا. نعم هذه الصورة الأولى التي ذكرناها، نعم مع الاتفاق في الفتوى، هم التساوي في العلم هم الاتفاق في الفتوى، لا مانع من الاعتماد على فتوى كل من المجتهدين عملا بإطلاق أدلة الحجية كما عرفت، لكن الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام، لا منازع فيها. جي إلى الصورة الثالثة. هذا كله إذا لم يكن المعدول إليه أعلم، وإلا فبناء على ما يأتي من وجوب الرجوع إلى الأعلام يجب الرجوع إليه، أي إلى الأعلام، لعدم الفرق في كون مقتضى أدلة وجوب الرجوع إلى الأعلام وجوب الرجوع إليه بين سبق تقليد غيره فيجب العدول إليه، وعدمه فيرجع إليه ابتداء. هذا اللي قلنا التصور الأول وهو وجوب العدول. تصور الثاني، نعم لو كان الوجه في وجوب الرجوع إلى الأعلام الأصل العقلي، أعني أصالة التعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير، وكان الوجه قلنا مركب من أمرين، الأمر الأول هو أن المدرك لوجوب الرجوع أصالة التعيين، الأمر الثاني أن المدرك لعدم جواز العدول هو الاستصحاب. وكان الوجه في عدم جواز العدول استصحاب حجية فتوى من يريد العدول عنه ونحوه أو ونحوه من الأصول الشرعية لزم عدم جواز العدول ولو إلى الأعلام. لماذا؟ قال لأن الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي كما ذكرناه سابقا غير مرة. فلاحظ، احنا نقول فراجع، هذا التصور الثالث، هذا والمحكي عن جماعة منهم صاحب الجواهر كما سيأتي، والمحكي عن جماعة التفصيل بين الوقائع التي التزم فيها بتقليد من قلده فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، يعني فيها في تلك الوقائع، كما لو عقد على زوجته بالفارسية اعتمادا على فتوى مجتهد يجوز ذلك فلا يجوز العدول إلى غيره فيه. يعني فيه يبدو في مسألة العقد بأن لا يرتب آثار الزوجية من النفقة والقسمة والقسمة ونحوهما اعتمادا على فتوى مجتهد آخر لا يصح عنده العقد الفارسي، فهنا لا يجوز. وبين غيرها من الوقائع كالعقد على امرأة أخرى، فحتى في نفس المسألة، مو في مسائل أخرى، حتى في نفس المسألة، لكن ما دامت في واقعة ثانية فلا مشكلة في البين، كالعقد على امرأة أخرى. فإذا كانت المسألة بعد مسألة أخرى فجواز العدول يكون بالأولوية، إذا كانت تلك المسألة لم يقلد فيها من يريد العدول عنه فيجوز له العدول إليه فيه. فلو عقد على امرأة أخرى بالفارسية بعد العدول جاز له عدم ترتيب آثار الزوجية عليها لعدم صحة العقد، واختار هذا القول في الجواهر، وكأنه لاستصحاب التخيير الذي لا إجماع على خلافه هنا وفيه ما عرفت. إذن فالصحيح هو وجوب العدول لما ذكرناه. وبهذا يتم الكلام حول المسألة الثانية عشر، عفوا الحادي عشر، ويأتي الكلام حول ما بعدها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.